بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شاء الله لكي يتم عمل الفداء ولكي يتم الخلاص أن يخفي المسيح لاهوته في ناسوته ويترك للشيطان فرصة لكي يهيج الملوك والرؤساء لكي يتحقق الصلب، وبالصلب تم الفداء. حكم المسيح له المجد 6 محاكمات، 3 محاكمات دينية و3 محاكمات مدنية. والغريب، ولكنه ليس غريبا في حكمته، أن يكون المسيح وهو في موضع الاتهام وفي المحاكمة صامتا لا يتكلم ولا يرد على الاتهامات ولا يدافع عن نفسه. لماذا يا رب؟ هل كان المسيح عاجزا عن الكلام؟ إنه الكلمة مقيم السماء، لكنه في صمته يعلمنا أن للكلام وقتا وأن للصمت وقتا. رب الكلم يشاء أن يبقى صامتا لا يتكلم، وكان صمته مثيرا حتى إن رئيس الكهنة أراد أن يجعله يتكلم، واضطر أخيرا أن يستحلفه بالله الحي، وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن المبارك؟ عندئذ قطع المسيح صمته فصمت الله وقال: نعم، أنا هو ابن الله. فسترون السماء مفتوحة وابن الإنسان اللي هو ابن الله لكن في صورة الإنسان سيأتي على سحاب السماء. وهنا يشير إلى مجيئه الثاني للديمونة. عندئذ انطلق رئيس الكهنة ومزق ثيابه وقال إنه يجد، وسأل الرؤساء رؤساء الكهنة والشيوخ وأعضاء المجمع، مجمع السنهدرين أعلى سلطة دينية: ماذا تقولون؟ قالوا جميعا إنه يستحق الموت لأنه جد. وأمام بيلاطس كان أيضا صامتا، فاضطر بيلاطس لكي يستنطقه أن يقول له: لماذا لا تتكلم؟ لماذا لا تجيب على الأسئلة؟ لماذا لا ترد على الاتهامات التي يتهمونك بها؟ ألا تعلم أن لي سلطانا على أن أطلقك وسلطانا أن أصلبك؟ عندئذ قال لهم: ليس لك علي سلطان البتة إلا إذا كنت قد أعطيت من فوق. لهذا أنا أتيت وولدت كإنسان لأشهد للحق. أما بيلاطس فلم يكن على استعداد أن يفهم معنى هذا الحق، فقال له: ما هو الحق؟ ولم ينتظر ليجد إجابة، خرج للحال وواجه الجماهير ورؤساء الكهنة المشتكين عليه. قال: أنا لم أجد به علة أو سببا يوجب الموت. ثم غسل يديه ليعلن براءته. صمت وكلام، صامت أمام الاتهامات، صامت أمام شهود الزور، صامت أمام المحاكمات. ولكنه لما سئل في قضية ضرورية حية قطع الصمت وتكلم. وهذا ما نشير إليه في القداس في الاعتراف الأخير، أنه اعترف الاعتراف الحسن، اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس المنتهي. لكن لماذا؟ لماذا يصمت المسيح ولماذا يتكلم؟ إنه يعلمنا أن للصمت وقتا وأن للكلام وقتا. ففي سفر الحكمة والجامعة للكلام وقت وللصمت وقت. والإنسان الحكيم الذي يعرف متى يصمت ومتى يتكلم. وامتدادا لهذا يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: كما كان المسيح حملا وأسدا هكذا ينبغي على المسيحي أن يكون حملا وأسدا. عليك أن ترتب وداعتك وشجاعتك، مسألة عاوزة ترتيب. عليك أن ترتب وداعتك وشجاعتك فلا تكن كالأسد في حديثك عن نفسك، ولا تكن كالحمل في الدفاع عن قضية صالحة. منك نتعلم يا رب. لم يكن صمتك عجزا عن الكلام. سيدنا ظلم، كل هذه المحاكمات الستة كانت محاكمات ظالمة، لم يعترض لأنها تختص بشخصه. ظلم أما هو فتذلل، كشاة تساق إلى الذبح وكحمل صامت أمام الذي يجنه. لو تكلم المسيح ربما يكون كلامه ليبرئه على الأقل نظريا، وإن كانت نيتهم مبيتة على أن يصلبوه ويقتلوه، لكن صمته هو الذي شجعهم على أن يمضوا في اتهاماتهم بما يقود إلى حقيقة الصلب التي جاء من أجلها من السماء. فكأنه لو تكلم كان يعطل الهدف الذي من أجله جاء من السماء. لا، أنا من أجل هذه الساعة قد أتيت، فليتكلموا وليشهدوا شهادة الزور وليقولوا ما يقولون. إنهم مسوقون من الشيطان الحاكم ورئيس هذا العالم، الذي رأى في مجيء المسيح غريبا يريد أن ينتزع منه سلطانه، لأن المسيح آت من السماء ليؤسس له ملكا على الأرض، وهذه الأرض وما تحت الأرض ملك للشيطان، لأن الشيطان نزل إلى الأرض فصار حاكم الأرض وما تحت الأرض. وسيدنا على الأقل ثلاث مرات يصف الشيطان بأنه رئيس هذا العالم، رئيس العالم مش رئيس بلد، رئيس العالم كله، وطبعا تحت منه قوات بدرجات متفاوتة في السلطات. وسيدنا له المجد لم يشأ أن يظهر كمال لاهوته، من جهة لأنه لو ظهر كمال لاهوته لاحترقت الأرض، لأن إلهنا نار آكلة ومن يسكن في وقاء الأبدية. فقد استطر في ناسوته، اتخذ له جسدا ليستتر به حتى يجعل وجوده على الأرض ممكنا للناس. ولكن أيضا هذا الاستطار له حكمته، أنه يحقق به الخلاص للإنسان والفداء للإنسان. وحكمة الله أعلى. ألست أنت يا إبليس اختفيت في الحية وأغريت حواء، ظننت في نفسك أنك حكيم، وهذا هو المعروف عن الحية، وكانت الحية أحيا لجميع حيوانات البرية، استطرت فيها وظننت أنك نجحت، وقد نجحت بأنك أنت أسقطت الإنسان في الخطيئة من أسلوبك أتيك لكي أخزي حكمتك. أنا المخلص، أنا الذي سيسحق رأس الحية كما قال الله لآدم وحواء. أنا المخلص وأنا الفادي. لأبين فساد حكمتك أتيت بنفس الطريقة التي ظننت بها أنك تستطيع أن تنجح، أخفيت لاهوتي في ناسوتي، وهكذا ظل الشيطان في حيرة من هذا الكائن، من هذا الذي الريح والبحر أيضا يطيعاني، من هذا الذي بسلطان يأمر الأرواح النجسة فتخرج، من هذا الذي يأمر البحر فيصمد، هل هو إنسان؟ نفس اليهود كانوا في حيرة، من هذا؟ والشيطان نفسه كان في حيرة، الشيطان اللي هو سطنائيل رئيس الشياطين كان في حيرة، لأنه كان يراه يعمل أعمال القوة ويتبعه بعمل من أعمال الضعف. السماء شهدت، هذا هو ابن حبيبي الذي به سررت، ولكن المسيح يذهب إلى البرية ويصوم ويجوع ويدخل على نفسه الجوع لكي يظهر ضعيفا. فيأتي الشيطان وقد احتار فيه، إن كنت ابن الله قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، هذا سؤال تحدي، ومع ذلك المسيح لا يتحداه ولا يجيب على سؤاله، إنما يجيبه بما جاء في سفر التثنية الأصح الثامن، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لماذا يا رب لا تتكلم أنت؟ ليه تستعين بنص آخر في العهد القديم؟ هذا هو أسلوب التخبئة، منطق التخبئة بتاع المسيح لكي يظهر أمام إبليس لا على حقيقته في لاهوته، لأنه لو ظهر على حقيقته في لاهوته من هذا الذي كان يجرؤ على أن يصلبه؟ وكان الصليب سوف يتعطل، وكان الشيطان نفسه بدلا أن يهيج يتحرك في حركة مضادة ينبه الناس إلى عظمة المسيح حتى يعطل الصليب، وبالتالي يتعطل الفداء. وهذا ما قاله الكتاب المقدس في رسالة ماري بولس الرسول الأولى إلى كورنثوس والأصحاح الثاني، لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، لو عرفوه كيف كان يصلب، من هذا الذي يجب؟ عشان كده كان يخبي نفسه ويغطي نفسه، وسمح أن يطلطل وأن يقع على الأرض وهو حامل الصليب، وكان العرق متصبب، وبعدين تلطخ وجهه بالطين، العرق مع التراب، لأنه وقع ثلاث مرات تحت الصليب، فأصبح وجهه ملطخا بالطين الذي هو أبرع جمالا من بني البشر، تلطخ وجهه بالطين. ماذا كان موقف الشيطان؟ أهذا الذي هو يعمل أعمال القوة كيف هو بهذا الضعف؟ كيف ملطخ بالطين؟ كيف وقع تحت الصليب؟ هذه صورة الضعف. لذلك جرأ الشيطان على أن يصعد إلى المسيح على الصليب في ساعة الظلمة لكي يتسلم روحه كما ظن، لأنه كان محتار فيه، أهل القوي أم هو ضعيف؟ لكن الشيطان ملك ورئيس هذا العالم، ومن حقه بحق الملكية يتسلم روح إنسان عشان يمضي بها إلى جحيم، بحق الملكية لأنه رئيس هذا العالم، فبحق الملكية طلع له على الصليب وانتهز فرصة الظلمة التي كانت على وجه كل الأرض. جو طلع للمسيح على الصليب، والكلام ده أنبأ به المسيح له المجد حينما قال رئيس هذا العالم يأتي ولا يملك بي شيئا، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أفوز، أنا وضعت ذاتي بإرادتي، لست مقصوعا بإرادتي. لكن الشيطان تحير، صعد إليه لعله يستلم روحه، فقبض المسيح عليه، وهذا هو القبض الثاني الذي يقبض به على الشيطان. القبض الأول كان بمعرفة رئيس الملائكة ميخائيل حينما حدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته، وأسقطه رئيس الملائكة ميخائيل من السماء. وهذا ما يقول الكتاب المقدس: إذا كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في أعماق الجحيم بقيود أبدية تحت الظلمات محروسين ليوم القضاء. رئيس الملائكة ميخائيل له الفخر، هو الذي قام بهذه المهمة، والذي حارب الشيطان وأسقطه إلى الأرض وما تحت الأرض. هذه المرة الأولى التي فيها يقبض على الشيطان. المرة الثانية لما صعد إلى الصليب طمعا في أن يتسلم روح المسيح كما يتسلم روح أي إنسان آخر بحق الملكية، لكن المسيح بسلطان لاهوته، ده ملك السماء والأرض، أيغلبه الشيطان؟ هو الذي قبض عليه للمرة الثانية وقيده. إن كان دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها أطلق الفترة التي أطلق بها الشيطان من قيده، هو حاكم الكون كما يرى في تدبيره. كلمة متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه، هذا الوقت اللي احنا فيه الآن حل به الشيطان من سجنه حسب التدبير الإلهي حكمته الكبيرة، يدي فرصة لكل واحد في كل كائن عشان ما يحتاجش، عشان ما يحتاجش الإنسان أو الكائن بأنه مقيد. لا، خد حرك، خد وقت، خد وقت. وده أكبر تحدي. ساكن السماوات يضحك بهم، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب ومسيحه. بعدين يقول حاكم السماوات يضحك بهم، يعني يضحك بهم يعني يسخر منهم فيما يظنون أنهم انتصروا، لكن هناك شيء آخر يديهم فرصة، لكن ليس هذا هو الانتصار الأخير. فهنا سيب يشهد ضده، يحكموه، يظلموه، يقضوا عليه بالصوت، وظن كلهم أن قضيتهم عادلة لدرجة أن يقولوا لبيلاطس: إن أطلقته فلست محبا لقيصر. وفي نفس الوقت والمسيح مصلوب يمر عليه رؤساء الكهنة يهزأ به ويقولوا له: يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام انزل. وقعدوا يضحكوا ويسخروا فاكرين نفسهم انهم انتصروا. فعلا انتصروا الى حين، انتصروا الى حين. فأيها الانسان، اذا وجدت نفسك في موقف معين قد انتصرت وحققت حكمتك، لا تطمئن كأنك انتصرت الانتصار الأخير، لا، طول بالك، في هناك حاكم بالكون يسيبك. تفرح بالانتصار، افرح زي ما انت عاوز، افرح، لكن ليست هذه النهاية. هل انت مع الحق؟ ده سؤال. لكن لا تظن ان نجاحك في الدنيا او نجاحك في موقف معين معناه انه هو النجاح الاخير، لسه في حاكم للكون. طب مش رؤساء الكهنة دول واليهود انتصروا فعلا وصلوا المسيح؟ اي نصر في نجاح اكثر من كده؟ وبعدين ماذا حدث لليهود؟ المسيح في موقف سابق بيقول لهم: هنا لبيتكم يترك لكم خرابا. لم يعد بيت، بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه وكر لصوص. وبكى يوم أحد الشعانين المسيح يبكي وهو راكب على الحمار: آه يا أورشليم، لو علمت ما هو لسلامك، ولكن قد أخفي عن عينيك. العناد والكبرياء والغطرسة غطت عينيك، ما انتش شايف، ده أنا جاي أمد إيدي للسلام. تأتي أيام يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، تأتي أيام يحيط بك الأعداء بالمتاريس ويطوقونك من كل ناحية ويدكونك وبنيك فيك لأنك لم تعرفي زمان افتقاره. انتصرت يا أورشليم وحصلت على اللي عاوزاه بقتل المسيح وصل به، لكن لسه سياسة حاكم الكون يدي فرصة، لكن لابد من القضاء، القضاء العادل، حتى لا يتغطرس الإنسان أكثر ويظن في نفسه أنه مالك الموت وأنه لا قدرة على أحد أن يقف أمامه. يا مهزأ به وهو تحت الصليب ولا يتكلم، يا ناقض الهيكل وبنيه في 3 أيام، انزل عن الصليب لنرى ونؤمن. يضحكوا كمان ويسخروا منه، ما يردش عليه سيده. لكن بعد 40 سنة من هذا النطق اللي نطق المسيح اللي قال فيه يا أورشليم تأتي أيام يحيط بك الأعداء بالمتاريس ويطوقونك من كل ناحية ويدكونك وبنيك فيك لأنك لم تعرف زمان انتقال. بعد 40 سنة من هذا النطق الإلهي فعلا حصل هذا، نفس الكلام اللي قاله المسيح، كيف الأعداء يطوقون من كل ناحية والمدارس الحربية يطوقونها. حصل الرومان، لأن اليهود قاموا بثورة ضد الحكومة الرومانية، لأن كانت فلسطين تحت السلطة الرومانية، فأرسل الإمبراطور وكان نيرون حملة تأديبية بقيادة فسبسيانوس وابنه تيتوس القائد الروماني عشان يجي لأورشليم ليؤدب هؤلاء اليهود الذين قاموا بهذه الحركة. وبعدين فسبسيانوس رجع تاني إلى نيرون مات، فهو حل محل نيرون. أما تيتوس القائد الروماني فهو الذي كان على يديه خراب أورشليم وخراب الهيكل. بعد 40 سنة يا رطول أناتك يا رب، عشان محدش يقدر يحتج انك مدتلهوش فرصة، لا خذ فرصتك وفي نفس الوقت من حنانك عشان تدي للإنسان فرصة لعله يراجع نفسه ولعله يعدل عن مواقفه ولعله يندم ويتوب، كل ده من الحنان الإلهي. 40 سنة وفعلا حصل ان تيتوس لما جاء حوط أورشليم بالمتاريس الحربية زمان المسيح، وطبعا قام العسكر الرومان بإبادة هذا الشعب. مئات وألوف من اليهود ماتوا في هذه الحرب، حتى أن يوسفوس المؤرخ اليهودي في كتابه حروب اليهود روى هذا وقال ألوف فقط من مدينة أورشليم فقط وهي العاصمة 1,100,000 مات في الحرب مع الرومان، كانت الجثث متعفنة تترمي، واللي اتصلب اتصلب واللي اتدبح اتدبح، ولكن كان هناك أيضا نتيجة للمتاريس الحربية انقطعت المؤونة عن أورشليم من البلاد المجاورة، من الأقاليم اللي كانت بتبعت حاجة زي الجبنة والبيض والمعلي إلى آخره. نتيجة لانقطاع المؤونة عن أورشليم بسبب المتاريس الحربية حصلت مجاعة فظيعة، لدرجة أن اليهود أكلوا الكلاب والقطط وكان بيدوروا في الزبالة على أي شيء يلاقوه عشان يأكلوه، مجاعة فظيعة. بل وهناك كما يقول يوسفوس ارتكبوا ما هو أفظع، أيادي الأمهات الحنائن طبخنا أولادهم. الطفل يصرخ ما مش قادر ياكل، مش لاقي حاجة، والأم مش لاقي حاجة، فكانت تبقى بتصاب بالجنون زي القطة لما تاكل فراخها. أيادي الأمهات الحنائن طبخنا أولادهم. بيقول يوسفوس 1,000,000 يهودي في أورشليم لوحدها ماتوا بالمجاعة، غير 1,100,000 اللي ماتوا في الحرب. ولكن في هناك 1,000,000 آخر حصل لهم شتات، نفس الكلام اللي قاله سيدنا وهو راكب على الحمار في يوم أحد الشعانين، ويسبون إلى جميع الأمم سب اللي راح انجلترا، اللي راح فرنسا، اللي راح المانيا، اللي راح النمسا، اللي راح امريكا، اللي راح الى اخره، يسبون الى جميع الامم اللي هو السبي دلوقتي اللي له 2000 سنة. اليهود المشتتين، يا ما شافوا اليهود في هذا الشتات من معاملات قاسية، لكنهم كانوا يستحقونها. عشان تعرف يا انسان ان اللي بيعمل عمل له جزاء آجلا او عاجلا. طول بال، آجلا او عاجلا، في حاكم الكون كل خطيئة يصنعها الإنسان لها جزاءان، جزاء أخروي وجزاء على الأرض. ما يزرعه الإنسان إياه يحصد خير، مش ضروري وقته، بعدين لكن لا بد من جزاء. يمكن الجزاء الأخروي إذا كانت هناك توبة صادقة ربنا بحنانه ممكن يقبل هذا الإنسان، لأن المسيح جاء من أجل الخلاص، فباستحقاقات دم المسيح يغفر لهذا الإنسان إذا كانت توبته صادقة. أما الجزاء الدنيوي فلا بد أن يحصل حتى لو كانت هناك توبة. ليه؟ حاكم الكون، عامل قوانين في الدنيا، زي ما قال القديس أوغسطينوس، الله يسوس العالم بالقوانين لا بالمعجزات. في قوانين، ارمي خبزك على وجه المياه تجد بعد أيام كثيرة. لا نفشل في عمل الخير إذا كنا، لكننا نحصد في أوانه إن كنا لا نكيد. ده من جهة الخير، لكن الشر أيضا، ما يزرعه الإنسان وياه يحصد. شوفوا لما إخوة يوسف حسدوه وباعوه وجاء مصر وشاف متاع كثيرة واتسجن وظلم، ولكن برضو شاء ربنا إن يتحول ويصبح وزير، او يمكن اكثر من وزير، يمكن رئيس وزراء، لان ما كانش في حد تاني. وبعدين شوفوا تحصل ضيقة في ارض فلسطين، فيحتاج هؤلاء الاخوة، اخوة يوسف، ان ينزلوا الى مصر عشان يشتروا القمح. شوفوا الدنيا بتلف ازاي، شوفوا اللفة ازاي. هم باقتضاء باعوا أخوهم، تخلصوا منه، وفعلا شافوا شوية متاع كثيرة. لما نزلوا بقى إلى أرض مصر، وكان يوسف هو صاحب الأمر بقى، راحوا قبلوه، هو عارفهم لكن هم ما عارفوه، هو عارفهم من الإخوات وحالف، لكن هو كبر بعد 17 سنة، اتغير بقى في طوله، في عرضه، في بتاعه، في مركزه، في شكله وإلى آخره. هم من معكوش، هو عارف، قال لهم ايه حكايتكم جايين ايه عشان ايه، ربما انتوا جايين تتجسسوا. احنا ابدا. طب انتوا مين؟ ده احنا جايين من ارض فلسطين، ابونا يعقوب، واحنا 12 واحد، واحد ابونا اكلوا ديك، هم اللي باعوه، وفي واحد الصغير باقي مع ابونا، واحنا العشره جايين. قال لهم كده؟ قال لهم المره الجايه لازم تجيبوا اخوك، والا ما تشوفوش وش تاني. اذا احتجت راح روح، خلص الاكل او القمح، وبعدين احتاجوا انه عاوزين تاني، فقالوا لابوه، قال لهم طب انزل، قالوا له لا، لكن الحاكم بيقول لنا لازم اخونا، اخوكم بنيامين، لا مش معقول، ده انتوا هتنزلوا شيبتي الى الجحيم، كفايه دوك اللي راح. قال له ما نقدرش ننزل، لان الحاكم قال لنا كده، ما كنتوش كده ما تشوفوش شي تاني. قام يهوذا قال له ما كنتش اجيب لك بنيامين، اقتل ولدي الاثنين. فامام الضروره قال له تنزل، خدوا بنيامين، اخذوا بنيامين. راح بقى دخلوا القصر، شافوا بنيامين، هو ما احتملش الموقف، دخل جوه اوضه وقعد يبكي، برضه اخفى نفسه كانه ما عرفش حاجه، وادانهم من القبر ومشوا. بس وصى الخادم بتاعه، قال له حط الكاس بتاعي في الكيس بتاع الصغير اللي هو بنيامين. طبعا الخادم ما يعرفش، ومشوا عند حدود الخارجه عن مصر جري الخادم يجري وراه، بص كده وجد الخادم وقف، قال له كده تسرقوا؟ قال احنا نسرق مش ممكن، ده احنا لو قال الكأس بتاع سيدي تسرقوه؟ قالوا له لو وجدت الكأس بتاع سيدنا عند حد فينا احنا كلنا نصير عبيد. قال لهم لا، بس الشخص اللي انا هلاقي الكأس في الكيس بتاعه او العند بتاعه. قعد يفحص الاكياس ابتداء من رغبيم الكبير، وبعدين شمعون ولاوي يوم لو لم يكن متلقا من يوسف كيف هذا الخادم عارف مين الكبير ومن اللي بعد منه ومن اللي بعد منه، لغايه ما وجد الكاس بتاع يوسف في كيس بنيامين. قالوا مش ممكن، ده هم تعهدوا لابوه. رجعوا كلهم بقى لبيت الحاكم، وهم ماشيين في السكه، وهم ماشيين، ودي النقطه اللي انا جايبها مخصوص الحته دي، وهم ماشيين في السكه راغبين يقول لاخواته اما قلت لكم لا تاثموا بالولد وذا دمه يطالب، استرحمنا ولم نسمع له لذلك جاءت علينا هذه الضيقه. يا ما كانش وقتها حتى كتاب مقدس موجود، من اين هذا المد؟ اما قلت لكم لا تاثموا بالولد، الولد هو مين؟ هو يوسف اللي هو اصبح الحاكم وما نعرفوش ان هو يوسف. شوف يقول لهم ايه، اما قلت لكم لا تاثموا بالولد هو ذا دمه يطالب، استرحمنا ولم نسمع له لذلك جاءت علينا هذه الضيقه. يبقى نفهم من كده ايه يا اولادنا؟ ان لازم الجزاء في الدنيا اجلا او عاجلا، ده مبدا حقيقي، ده الكلام ده هبل حتى الكتاب المقدس ما يتكتب. اللي كتب الاصفار الخمسه موسى، والكلام ده قبل موسى ما يجي، ده مبدا مقرر حاكم الكون. لازم من الجزاء في الدنيا عاجلا او عاجلا. وانتم يا يهود يا رؤساء الكهنه انتصرتم وفرحتم وحققتم ما تريدونه، بقيت شبتانين وتحت الصليب تقولوا انزل انزل لكي نرى ونؤمن، فرحانين قوي انتصروا، لكن هل حقا انتصروا الى النهايه؟ شوفوا اليهود شافوا بعد كده الالام ايه ومتاعب ايه ومضايقات ايه وحروب ايه والشتات اللي تشتتوه والمضايقات التي حصلت لهم على هذه الالفين سنة. كل ده تمن يا أولاد، تمن، مش ان ربنا بينتقم، لا، بس ده جزاء لابد انه ياخده الانسان. في واحد اسمه أدوني بازر حاكم مسك 70 واحد ملوك انتصر عليهم، وبعدين ألم أباهم أيديهم وأرجلهم قطعها وخلاهم تحت المائدة يلتقطون ايه؟ من الفتاة، كنوع من أنواع الإذلال حصلوا. بعد مدة نفس الوضع، ودي موجودة في الكتاب المقدس، 70 ملكا مقطوعة أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي كما فعلت هكذا جزانه. حصلوا نفس الحكاية فيها رمسيس الثاني اللي كان أكبر يعني حكام مصر وأعظمه، اللي هو النهارده يعني حطوه على العمله المصريه وبتاع ايام جمال عبد الناصر. فهذا الرجل كان عظيم جدا واثر 4 ملوك من سوريا، 4 ملوك، ولكن عشان يذلهم شال الخيل اللي بيجر المركبه بتاعته، ولما جاي داخل مصر جابهم الاربعه وركب حطوه محل الخيل، بس برضو احتفظ لهم بالثياب الملكيه بس كلام حكيم. يجروا وداخل بقى بالبوابات بتاع مصر القديمه ويضرب بالصوت ملك الموت واحد منهم من الواخد وضع الخيل بيبص الورا كده يروح ضرب بص قدام يبص قدام شويه يرجع تاني يبص الورا يرجع يروح ضرب قدام بص قدام مش بقول لك يبص قدام شويه يرجع تاني يبص الورا راح موقف المركبه قال ايه مش بقول لك بص قدام بص الورا ليه قال له ما بص على العجله مالا العجله قال له النقطه اللي فوق بتبقى تحت واللي تحت تطلع فوق قال له يعني قال له يا ملك احنا كنا ملوك زيك دلوقتي انت احنا تحت ودايسنا برجليك ما تضمنش الدنيا فهذه العباره اصابت مقتل في نفس رمسيس الثاني تتاثر جدا وامر في الحال بانهم يتحلوا ويطلعوا فوق المركبه ورجع الخيل تاني يا اولادنا المعنى من كل هذا ان في قانون في اله للكون وفي حاكم اوعى تفتكر يوم ان يكون لك نجاح انك خلاص ويوم ان يكون عدوك او الشخص اللي انت بتكرهه انزل اوعى تفرح تفتكر خلاص المساله انتهت لا في حاكم للكون في حاكم للكون وفي قانون قانون قوانين في الطبيعه المهم انك تكون على حق ولا لا ده السؤال اللي تسال نفسك فيه انت على حق ولا لا انما مجرد النجاح الظاهر لا تنخدع به فالنهارده الخلاصه بقى اولادنا اليهود والقيادات الدينيه اليهوديه فين النهارده انتصروا على المسيح وحققوا لهم من عاوزينه اين اليهود الان أين إسرائيل الآن؟ شافوا يا ما شافوا من مضايقات ومتاعب هذه الألفين السنة ده مش انتقام يا أولادنا لأن المسيح كان بيبكي بيبكي ليه كأب لأن عارف هو ده المصير بتاعهم مش انتقام لكن قانون في الحياة فالنهارده اليهود تحت الغضب الإلهي كل ده لخطيئته ده هو المسيح على الصليب أعطى مثل للغفران وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما هم فاعلون يعني انت حلهم العذر أنهم جهلة مش فاهمين مش عارفين لكن هو أنا في نفس الوقت مثال للاستعداد للغفران للذين يسيئون لونجينوس اللي طعنه بالحربة في جنب قم يطلع دم ومية دم يوصل لعين لونجينوس وكان فاقد عينه أم أحياها طعنه ولكن هو أحيا له عينه عشان يدينا مثل كيف يقابل الإنسان الشر بالخير ده فضل تعاليم المسيح ده فضل المسيح إزاي إحنا نقابل الشر بالخير يطعنه بجنبه قم يرد عليه بدم يوصل لعينه فيحييها وده اللي خلاه صرح وقال حقا كان هذا ابن الله وبرضه أنعم عليه بأن يكون هو رئيس القيادة المشرفة على القبر ورأى المسيح قاما بين الأموات وتحول أولونجينوس إلى المسيحية وله عندنا يوم في السنكسار قديس لونجينوس مين اللي خلاه قديس المسيح لأنه قابل شره بخير فاليهود النهارده اللي هم تحت الغضب الإلهي واللي قاعدين 2000 سنة تحت السنة وشافوا شافوا مش انتقاما ولكن ده القانون شافوا عذابات شافوا اضطهادات ومضايقات وسبي إلى آخره كل ده تمن مقابل لكن برضه هيفتح لهم باب الخلاص زي ما قال في الإنجيل احنا بنقراه ومع كتاب الصوم لن طروا وجهي حتى تقول مبارك الآتي باسم الله يعني مش هشوف وشي تاني إلا إذا قلت مبارك الآتي وهيضطروا بعدين بس بعد فشل الدجال الدجال لما هيجي ده أنه هيقول عن نفسه أنه هو المسيح الملك اللي يحقق لليهود أحلامه ولكن وبرضه المسيح كحاكم بالكون يديله فرصة فيقعد الدجال ده 3 سنين ونص عشان يعمل اللي هو عاوزه ويعطيه الشيطان كل قوته شوف طول أناده يديله فرصة اعمل اللي انت عاوزه ويكون مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة بآيات كمان وعجائب كاذبة وخديعة الاسم في الهالكين. بعد ذلك برضو اليهود بعد أن يفشل الدجال إن حيبيده الرب يسوع إبادة، إذا أبيد الدجال اللي كانت معلقة عليه آمال اليهود أنه هو المسيح الملك حيطلبوا أن يدخلوا في الإيمان المسيح. وبرضو ربنا بحكمته وبمحبته وبطول أناتي يدينهم الفرصة بلنهم قطعوا لعدم الإيمان، ولكن إذا لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعموا، يعني إذا أرادوا أن يرجعوا ويؤمنوا بالمسيح برضو من حنانه كأب هيدينهم الفرصة. وده هيحصل فعلا إن اليهود هيؤمنوا بالمسيح، وبعدين هتصير الأرض، لأن الدجال يكون قضى على الأديان التانية، يبقى باقي اليهود واليهود هيؤمنوا بالمسيح، هيبقى المسيح هو وحده الملك إلى الأبد. والفترة السعيدة اللي قال عنها دانيال النبي بعد ما تكلم عن اليونان والرومان وغيرهم، قال يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، إنها تفني وتسحق جميع الممالك وهي ثابتة إلى الأبد. دي الفقرة السعيدة اللي جاية للمسيحية بعدين، دي الفقرة السعيدة اللي جاية. العالم كله هيقر أن المسيح هو الملك الحقيقي إلى الأبد، زي ما بنقول قانون الإيمان. شوف طولة البال، شوف طول الأنام، يطول باله ويخلي اللي يغلط والبتاع عشان لعله يرجع من نفسه، ولكن في الآخر اطمئنوا المسيح ملك إلى الأبد. فالنصرة والفرحة بتاعت اليهود ورؤساء الكهنة هم شايفين المسيح مصلوب، أم الرب يضحك به، هيجي الوقت اللي فيه بل جاء الوقت وشاف متاعب لحياته. بس احنا نتعلم يا أولادنا من ايه؟ نتعلم من جهة ايضا ان احنا لا نفرح بان احنا لما تلاقي فرصة على واحد تظنه عدوك ام يعني تعمل فيه وتتخذ فيه عشان لا تطول بالك، في اله في حاكم للكون لا تغتر بقوتك، دي حاجة. الحاجة التانية اطمئن ان المسيح هينتصر اخيرا وانه هو ملك الى الابد.